قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح نظم الورقات في البيت 54: رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض يعني ماله. قالوا لا يمكن أن يريد الجدار، فالإرادة لا تكون إلا من ذي الشعور، والجدار لا شعور له، فمعنى يريد أن ينقض يعني مال، فيكون معنى وجد فيه جدارا يريد أن ينقض يعني وجد فيها جدارا مائلة، وهذه يسمونها استعارة. وهل هي استعارة تصريحية أم مكنية؟ التفصيل في هذا لباب آخر ودرس آخر، لكن هي في هذه الآية مكنية. وكيف إجراؤها؟ يقولون شبه الجدار بذي شعور له إرادة، واستعير المشبه به للجدار، يعني كأنك شبهت الجدار بإنسان ثم حذفت المشبه به وهو الإنسان، ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الإرادة. هذا كلامهم. فقوله يريد معناه أننا شبهنا الجدار بإنسان له إرادة. وأين الإنسان فالذي معنا الآن المشبه الذي هو الجدار؟ قالوا المشبه به هو الإنسان، وقد حذف ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الإرادة. يريد، فصار تقدير الكلام على قولهم فوجد فيها جدارا يشبه الإنسان يريد أن ينقضه. ولا شك أنه لو عبر بهذا التعبير لكان الكلام من أرك ما يكون من الكلام.
أنا الأمير الشنقيطي قال لأهل الكلام الذين يذكرون المجاز، قال لهم، هم يقولون أنت تقول المجاز، ما تقول في الجدار يريد أن ينقض؟ إذا قلت يريد، هذه كناية شبهه بالإنسان. فقال الأمين كل شيء له إرادة، الله جعل هذا الجدار إرادة خاصة به، كما جعل الشمس والقمر سجود مناسب له، والشمس والقمر يسجدان، فليس هناك مجاز. نعم.
قال ومع ذلك يقولون هذا هو أصل الكلام. ونحن نجيب عن كل هذه الأمثلة فنقول الصواب أنه لا مجاز في اللغة العربية، لا في القرآن ولا في السنة ولا في غيرهما، وذلك لأن المجاز أصدق ما يكون فيه هو الذي يصح نفيه، ونفي المعنى المراد بمقتضى سياقه أو لفظه لا يمكن أبدا. فالمثال الأول وهو قوله واسأل القرية، من الذي يقول إن أبناء يعقوب أرادوا أن يقولوا لأبيهم اذهب إلى كل جدار وقف عنده واسأله، هل هذا هو المعنى المتبادر من اللفظ؟ واسأل القرية، وهل يمكن لعاقل أن يقول إن هذا هو مراده؟ الجواب لا يمكن أبدا، فكل يعرف أن المراد بواسأل القرية يعني أهلها، فالقرية إذن الآن مستعملة في المعنى الحقيقي، لأن المعتبر بالمعنى هو السياق كله، وليس كل كلمة بحالها، فكل كلمة وحدها لا تفيد معنى. وقد سبق أن قلنا إن الكلام هو اللفظ المفيد، فالكلمة وحدها لا تفيد معنى، لا يمكن أن يتم المعنى إلا بالسياق. والسياق في قوله تعالى واسأل القرية لا يمكن أن يراد به سؤال الجدران أبدا، وحينئذ لا مجاز، لأن مقتضى السياق يمنع أن يكون المراد به سوى سؤال أهل القرية، فيكون كلامه حقيقة بمقتضى السياق، فبطل أن يكون المراد التجوز. ولهذا قال الله تعالى فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، هل الجدران تظلم؟ الجواب لا، فالذي يظلم أهلها، هل أحد يقول إن الله سبحانه وتعالى أراد بالقرية الجدران؟ لا يمكن. فالكلام في سياقه معلوم المعنى، ولا يمكن أن يصرف عما يقتضيه السياق إطلاقا، ودلالة السياق على المعنى أقوى من دلالة اللفظ على المعنى، والكلمة المفردة لا تفيد معنى إطلاقا حتى نقول التجوز في القرية. فتبين بهذا أن هذا المثال لا يصح، وأنه يكون حقيقة في سياقه. انظر الآن القرية في قوله واسأل القرية، وفي قوله فكأي من قرية أهلكناها، المراد ولا شك أهلها، لكن قوله تعالى إنا مهلك أهل هذه القرية. المراد بالقرية هنا البناء، فصارت القرية الآن مرادة، مرة يراد بها أهلها ومرة يراد بها المنازل والمساكن حسب السياق. أما المثال الثاني يقول وكازدياد الكافي، هل الكاف في قوله تعالى ليس كمثله شيء، هل هي زائدة بمعنى أن وجودها كالعدم؟ الجواب لا، فإنك لو حذفتها نقص توكيد الكلام، فليس فيها زيادة وهي في مكانها لازمة، لأن المراد بها توكيد نفي المثل. فإذا جاءت الكاف الدالة على التشبيه مع مثل صار كأن المثل نفي مرتين، فنحن نقول الزائدة هو الذي وجوده كالعدم، والكاف في ليس كمثله ليس وجودها كالعدم أبدا، ولو كان وجودها كالعدم لكان في كلام الله ما هو لغو لا فائدة منه، فسبحان الله لو تصور الإنسان هذا القول لكان قولا شديدا أن يكون في كلام الله شيء زائد ليس له معنى. فنقول الكاف ليس فيها زيادة، هي في موضعها أصلية حقيقية تفيد معنى أبلغ مما لو حذفت. المثال الثالث يقول والغائط المنقول عن محله، الغائط أصله الموضع المطمئن لكن صار حقيقة بالخارج من الدبر، ولا يمكن لأحد أن يفهم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط، يعني لا تجعل المنخفض من الأرض أمامكم، لا أحد يقول بهذا، فهو حقيقة إن شئت فقل شرعية وإن شئت فقل عرفية في الشيء الخارج من الدبر، ولا يمكن لأحد تقول له أين فلان قال ذهب إلى الغائط أن يظن أنه ذهب إلى حفرة من حفر الأرض.
ليش سمي الغائط غائط؟ الغائط هو مكان مطمئن الأرض، لكن ذكر المحل ويراد الحال، هذا مجاز يسمونه ولا داعي لهذا.
ولا يمكن أن يفهم أحد هذا أبدا، ولا بد أن يفهم أنه ذهب ليقضي حاجته.
نعم. الحمد لله.
يرحمك الله.
يهديك الله وصحبه.
حتى كلمة يقضي حاجته استعملت في أكثر من معنى ويعين ذلك السياق، فأحيانا يكون المراد يقضي حاجته يأتي أهله.
الحمد لله. السنة في صحيح مسلم أن العطس الثانية ما فيها تجميد، لأن النبي قال فيها مسكون. إذا عطس عطسة الصحة اللي وحدها، أما البعض يشمت أظن حتى ثلاث ويبتدع فيقول في الثالثة شفاك الله، وهذا ابتداع لا أصل له، فيكفي في التعطيس عطسة واحدة تقول حمد الله. جاء عطسة ثانية لا تنتظر اللي يقول الحمد لله، لأنه النبي لما عطس الثانية الشخص قال إنه مسكوم. ثانية في صحيح مسلم. نعم.
وأحيانا يكون المراد يقضي حاجته يبول أو يتغوط، وأحيانا يكون المراد يقضي حاجته يشتري طعاما من السوق، ويعين ذلك كله السياق. المثال الرابع قوله يريد أن ينقض، قالوا الجدار لا يريد، فنحن نقول لهم أأنتم أعلم بخلق الله أم الله؟ إن قالوا نحن أعلم كفروا، وإن قالوا الله أعلم قلنا الله أثبت إرادة الجدار، كيف أنتم تقولون لا؟
فله إرادة تناسبه كالشمس والقمر يسجدان. نعم.
ثم نقول لهم أوليس الحجر قد هرب بثوب موسى عليه الصلاة والسلام، فمن الذي أرغمه أو هو أراد؟ الجواب هو أراد، ولهذا جعل موسى يضربه ويناديه ثوبي حجر.
نختم بهذه القصة ثم يقرأ الباقي في المثال، وهو أن سيد قطب جنى على موسى جناية عظيمة وسبه، ومع ذلك لا يزال يتعلقون بسيد قطب، فقال موسى مثال للزعيم المندفع العصب بمزاج، هذا المسبة، ولكن متعلق فيه مثل سمان العودة يسميه إمام الأمة أو إمام من أئمة المسلمين كالإمام أحمد سمان العودة، لأنه يشترك معه فيما يريده وهو الخروج على الأمر، فكان يخطط سيد قطب لتفجير القناطر، وكان يكفر ليس كان فقط الأمة كلها، يقول ارتدت الأمة والذي يدخلونهم المساجد إنما هي معابد وثنية. شوف الكلام القبيح ما أقبحه. فقال في موسى هذا الكلام أو هذا الشتم، مع أن الله وهو يقول العالم التفسير عندهم الجفلة، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. هو آذى موسى أذية أشد من أوذي مما أوذي بها في عصره. في عصره أذية موسى كانت إيش؟ منتفخ الخصي، هذه من خلقه؟ الله. لكن لم يكن له إرادة فيما هو فيه، وهو أنه مندفع عصبي مزاج إلى آخره، تكون أشد ولا أشد. فقالوا موسى منتفخ الخصية، فالله برأه. كيف؟ في صحيح البخاري كان يغتسل موسى، وضع ثوبه على حجر عشان لا يكون في الأرض يتسخ، حطه على حجر وهو عريان، فالثوب فالحجر كان له إرادة، جعل الله إرادة مناسبة، فصار يجري بالحجر. كيف سبب رجلين كذا؟ الله أعلم كيف. هل يدحرج مع الثوب كذا أو أنه يمشي زي الحية كذا فوق الثوب؟ الله أعلم. بس صار يجري بالثوب، صار يتبع موسى وعريان، ونسي. هذا فيه الإنسان في الفجاه ينسى نفسه، كان يجي له هاتف مهم يكون عريان الشخص، يجي له اتصال اجري لا ينسى الإنسان نفسه سبحان الله. فصار يجري وراء الحجر ويضربه، يقول ثوبي حجر، لما كان إرادة ما يضرب الحجر موسى، عاقل موسى يعني له إرادة مناسبة. وراهم النبي في الحجر نقرة نقرتين، ثوبي حجر ثوبي حجر وقف يا حجر. فجاء موسى إلى قومه فرأوه عريان، ورأوا موضع العورة تدل أنه ليس منتبه الخصة ليس آدم، فبرأه الله بذلك واستمط من حجر جواز كشف العورة. ليش؟ لحاجة، لأن الله كشفت عورة موسى لحاجة الرد عليه. قطب كذلك يكون له حاجة، يكون في ورم سرطاني شيء بجانب الذكر فيكشف عورته بالحاجة كما كشفت موسى، ما في مانع. عرف؟ فهرب فبرأه الله. والآن ماذا تقولون في شتم سيد قطب لموسى؟ يا الله مشى التكفير خروج على ولاد الدماء استورد على قلوبهم حتى صاروا ما يجون حرمة للأنبياء. والله رغم القول الشنيع ذا ويحبون سيد قطب، نعم يحبون سيد قطب، لا إله إلا الله. نعم.
وكذلك أيضا نقول لهم إن الله عز وجل يقول تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. قالوا أي يسبح بإرادة أو بغير إرادة؟ لو كان بغير إرادة فلا مدح له ولا يمدح من يفعل بغير إرادة.
صحيح.
إذن هذه المخلوقات العظيمة لها إرادة، لكن لا نفهم نحن إرادتها، لا يفهمها من يعلمها وهو الله ويخبرنا عنها.
إرادتنا سمحة.
وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحد جبل يحبنا ونحبه. أهل المجاز يقولون في هذا الحديث كيف لا يحبنا ولا نحبه؟ لأنه حجر جماد كيف يحبه ونحن لا نحبه؟ لأننا لا نحب إلا الذي يماثلنا، نحب الزوجة لا بأس. وبهذا يتبين ضعف هذه الأقوال وأنها محدثة، فإن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله لم يتكلموا بالمجاز ولم يقسموا الكلام إلى هذه التقسيمات، فهم يفهمون من المتكلم مراده بمقتضى سياق كلامه. لكن إذا قال قائل ما تقول في قول الإمام أحمد رحمه الله وهو ذاك الرجل لما قيل له إن الله يقول إنا نحن نزلنا وأشباهها وهذه تدل على الجمع والله واحد، فقال هذا من مجاز الكلام،
يعني جائز في الكلام. نعم.
فقد استدل الذين يقولون إن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز بهذه الكلمة من الإمام أحمد، فقالوا إن في الكلام مجازا وحقيقة، ويجاب عن ذلك بأنهم لم يفهموا مراده. فمعنى قوله مجاز الكلام يعني ما يجوزه الكلام، وليس من باب المجاز الذي هو ضد الحقيقة. فالمعنى أنه يجوز في الكلام أن ينزل الإنسان نفسه منزلة الجمع بناء على التعظيم، فالله تعالى لا شك أنه أعظم من كل شيء، ونزل نفسه منزلة الجماعة لأنه عظيم عز وجل. فلذلك نقول إنه لا دلالة في كلام الإمام أحمد رحمه الله على تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. وخلاصة القول أننا نرى أن اللغة لا تنقسم إلى مجاز وحقيقة، لأننا نرى أن الذي يعين المعنى هو السياق، أما اللفظ المجرد والكلمة المجردة فلا معنى لها إلا بسياقها، ولهذا تكون هذه الكلمة في سياق لها معنى وفي سياق لها.
لو قال رأيت أسدا يحمل بندقا ويقاتل، فلا بد من سياق الكلام يدل أنه جندي شجاع. إذن القرينة الصارفة أنه يحمل رشاش، فمن سياق الكلام عرفت أنه هذا هو الجندي، فما في داعي تسميه مجاز لأنه هذه حقيقة دل عليها سياق الكلام. نعم.
وأما اللفظ المجرد والكلمة المجردة فلا معنى لها إلا بسياقها، ولهذا تكون هذه الكلمة في سياق لها معنى وفي سياق آخر لها معنى آخر. مثال ذلك: رجل قال أنا عندي عين منقودة، وقال الآخر أنا عندي عين جارية، وقال الثالث أنا عندي عين ترى البعيد، فكلها عين، وكل الأمثلة الثلاثة مختلفة، وما الذي جعلها مختلفة؟ الجواب السياق. والغريب أن القائلين بالمجاز يرون أن هذه الكلمة مستعملة في حقيقتها في كل السياقات الثلاثة الماضية. فقول الأول أنا عندي عين منقودة المراد الذهب لأنه منقود، وقول الثاني أنا عندي عين جارية المراد الماء.
يقول عدا النصوص على عين زيد فلا أدري، هذا مشترك اللفظ، فلا أدري عدوا على عينه فغوروها أو عينه فسرقوها أو عينه ففقؤوها. يعتمد العين ثلاثة أشياء، هذا مشترك لفظي. نعم.
وقول الثالث أنا عندي عين ترى البعيد المراد العين الباصرة، فكلها مستعملة في حقيقتها، والذي عين المعنى هو السياق. ولهذا بعض الناس يقول كيف يقول شيخ الإسلام رحمه الله وهو ذاك الرجل الفاهم ليس فيه مجاز، وكيف يجيب عن الآية يريد أن ينقض، وكيف يجيب عن الآية واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وما أشبه ذلك. هو يقول أنا أقول إن الحقيقة الكلام هو ما دل عليه الكلام في سياقه، فإذا دل الكلام على شيء في سياقه فهذه حقيقته، ولهذا إذا أردت أن تصرف المعنى الذي دل عليه السياق إلى معنى آخر قال لك الناس هذا خطأ خالفت الظاهر. ثم قولهم إن المجاز هو الذي يتبادر خلافه لولا القرينة، نقول هذه القرينة تجعلها حقيقة، ثم إن المجاز توصل به الآن إلى معان باطلة، فقد توصل به إلى نفي صفات الله عز وجل، وتوصل به إلى إبطال أحكام شريعة فقهية شرعية فقهية، حيث حملت على المجاز فصار فتح باب للشر. ولذلك سماه ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية الطاغوت.
الله أكبر، طاغوت اسم المجاز، نفوا به صفات الله أو حرفوها. بقي شيء؟
بقي سطر. لأنه استعمال لإبطال الحقائق الشرعية. وليعلم أن هذه الأنواع الأربعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله ليست هي كل المجاز، فالمجاز له أنواع كثيرة ذكروها في كتب البلاغة.
وبهذا ينتهي لقاؤنا، نلتقيكم اليوم في مسجد الهجرة بالمدينة النبوية بجانب الجامعة الإسلامية، وأنصح لكم أن تركبوا تشدوا رحالكم لصلاة المسجد النبوي، صلاة الظهر والعصر ألف صلاة، وكذلك صلاة الفجر إن استطعتم غدا، وأن تحضروا صلاة المغرب في مسجد الهجرة لتقرأوا ما تبقى من كتاب التوحيد. ولكم أخوة فضلاء يدرسون الجامعة الإسلامية تعرفوا عليهم، فإن الإمام أحمد إذا عرف رجل من متبع للسلف يقول أحب أن أذهب فيكون لي معرفة به. تعرفوا على إخوانكم وهم من بلاد شتى وجلسوا معهم، ومن تواضع لله رفعه. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اصلح اللهم تقبل منا الصيام والقيام والقيام في القدر، واحسب لنا فيها أعظم الأجر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ابتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا بدل ما ألقيتنا، واجعل وارث منا، واجعل ثأرا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، والحمد لله رب العالمين.